بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. إن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. إلهي، أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته توبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر ما أغفل دخول الباب بعد فتحه. صدق مولانا زين العابدين سلام الله عليه. روي عن بعض السلف هذا الحديث وارد في إحياء الإحياء للفيض رحمه الله، نقلا عن إحياء الغزالي يقول: ما من عبد يعصي إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به. طبعا بلغة نشأة الجمادات، إحنا اللي نحس أنه جمادات لا عقل لها لا فهم لها، لكن هم في نشأتهم إلهم فهم، بدليل قوله تعالى: إنا عرضنا السماوات إنا عرضنا الأمانة عن السماوات والأرض. لو أنه ما إلهم فهم فكيف الله تبارك وتعالى عرض عليهم الأمانة؟ نعم، أبين أن يحملها، صح، أبين أن يحملها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ففي عالمها لها فهمها، في نشأتها نها، إحنا إذا ما ندرك، لأن إحنا نشأتنا مو نشأته، إحنا نشأتنا نشأ أخرى. يقول: ما من عبد يعصي إلا استأذن مكانه من الأرض أن يخسف به، واستأذن سقفه من السماء أن يسقط عليه كسفا، فيقول الله تعالى للأرض والسماء: كفا عن عبدي وأمهلاه فإنكما لم تخلقا، ولو خلقتماه لرحمتماه. لعله يتوب إلي فأغفر له. بعد الروح ما متغرغرة فاحتمال التوبة وارد. لعله يتوب إلي فأغفر له. لعله يستبدل صالحا فأبدله حسنات. فذلك معنى قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن يزولا. خب إلك حق أن تقول هذه رواية سنية صح، هي رواية واردة في إحياء الإحياء للمرحوم الفيض، لكنه نقلا عن الإحياء للغزالي. لك حق أن تقول أن هذه رواية سنية، ولكن ما رأيك بالدعاء الوارد؟ لابد كثير من الحضار حتما متشرفين، لعله كلهم أنا ما أدري، متشرفين إلى زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه. يوجد دعاء بعد يقرأ بعد زيارة الإمام الرضا، وهذا الدعاء أنا أرى فيه، والله الأعلم لعله أنتم ترون هناك قضايا أحيانا وجدانية قد أنتم تحسوا بها. أنا أرى في هذا الدعاء نور الإمامة ونور الولاية. دعاء وارد بعد زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول فيه: سيدي لو علمت الأرض بذنوبي لساخت بي، أو الجبال لهدتني، أو السماوات لاختطفتني، أو البحار لأغرقتني. أيضا ورد عن بعض العارفين الناقل لهذا هم المرحوم الفيض في إحياء الإحياء، نقلا عن الغزالي في الإحياء، يقول: إن الله تعالى، إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل الإلهام. مرتين الله يسر إلى عبده. بالمرة الأولى إذا خرج من بطن أمه، هذا السر شنو؟ طبعا هذا ما محمول على الشيء الذي يفهمه بعقله البشري، هذا الطفل من يولد ما عند ذاك العقل اللي يفهم بهالمعنى، إنما هذا محمول على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه، محمول على الفطرة. يقول: الإلهام الأول إذا خرج من بطن أمه، يقول له الله سبحانه وتعالى بلغة الفطرة، هذه بلغة الفطرة كلامها مو من نص الرواية، يقول له تعالى الله تعالى: عبدي قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرة، واستودعتك عمرك، وأتممتك عليه، جعلتك أمينا على هذا العمر. وبعكس ما نتصور أن الطفل كل ما يكبر يعني كبر زاد عمره، لا، يوم على يوم إحنا في نقصان مو في زيادة، كل ما نكبر يعني نقص عمرنا، بقي القليل. ثم بل واستودعتك عمرك، هذه العمر وديعة عندك، وأتمنتك عليه، فانظر كيف تحفظ الأمانة وانظر كيف تلقاني. خب هذا الخطاب الأول، الإلهام الأول، إلهام وفق الفطرة، قلت لكم خم الإلهام اللي بعقلنا البشري نحس به. ذاك الوقت ما كان يقعدنا العقل حينما ولدنا، وإنما بإلهام الفطرة. الثاني، الخطاب الثاني، وقت الموت. هذا الخطاب بعد مو بإلهام الفطرة، هذا بالفهم الصريح. ليس إلا اللهم نادرا فد واحد مخشي عليه قبل موته في كل شيء ما يفتهم، خب هذا يصير. لكن على العموم بالفهم الصريح، بإلفات النظر الصريح، ساعة الموت كأنما الله سبحانه وتعالى يقول له: عبدي، ما صنعت في أمانتي؟ مو هاي العمر أنا خليت أمانة يمك، ايش سويت بهالأمانة؟ ما صنعت في أمانتي عندك؟ هل حفظتها حتى تلقاني على العهد؟ حفظتها حتى تلقاني على العهد؟ وفيت بالعهد، أنا أفي بعهدي، فألقاك على الوفاء، أو ضيعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب، نعوذ بالله. وإليه الإشارة بقوله تعالى: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقوله تعالى: الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فيا ربنا، هذا الشهر المبارك ما أكو عندنا فد وقت أكثر تأثيرا في جر نفوسنا إلى التوبة من هذا الشهر المبارك، شهر الغفران، الرحمة، الرضوان، شهر النفوس مهيئة للتوبة. اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر قبل أن ترضى عنا. اللهم ارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. قم أقتصر على هالمقدار المختصر في الحديث الرمضاني. عليكم السلام. لكي أنتقل، عليكم السلام، إلى الحديث الذي كنا فيه من حديثنا عن أدوار الأئمة سلام الله عليهم، انتهينا من بحثنا عن الإمام الصادق عليه السلام، فالمفروض أن بنا أن ننتقل إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قوله عز من قائل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. مدائحي وقف على الكاظم، الله يرحم الأربيلي رحمه الله، مدائحي وقف على الكاظم فما على العادل واللائم وكيف لا أمدح مولا غدا في عصره خير بني آدم ومن كموسى أو كآبائه أو كعلي وإلى القائم إمام حق يقتضي عدله لو سلم الحكم إلى الحاكم إفاضة العدل وبذل الندى والكف من عادية الظالم يبسم للصائم مستبشرا أفديه من مستبشر باسم ليث وغى والحرب دام الشبا وغيث جود كالحيا الساجم مآثر تعجز عن وصفها بلاغة الناثر والناظم اللهم صل على محمد وآل محمد. المجلسي ينقل عن مناقب ابن شهراشوب أنه سمي الكاظم كاظما سلام الله عليك لما كظمه من الغيظ وغض بصره عما فعله الظالمون به حتى مضى قتيلا في حبسهم. إمامنا الكاظم إلى مواقف مشابهة لمواقف أبيه الصادق في تقيته وفي كتمان الأمور عن طاغوت عصره كما فعل الإمام الصادق بمقابل منصور، أيضا فعل الإمام الكاظم بمقابل هارون على فرق. أنا قايل عدة مرات قايل أن آخر زمان أئمة دور شبيه بأول زمان أئمة الدور الثاني، فالكاظم كأنما بين من ناحية هو من أئمة الدور الثاني مو من أئمة الدور الثالث، من ناحية أخرى كأنما يمهد لأئمة الدور الثالث. ولهذا التشابك اللي طالما قلت بين آخر دور وأول دور آخر، التشابك موجود. إن إمامنا الكاظم له مواقف تقية أمام طاغوت زمانه هارون الرشيد كمواقف أبي أمام طاغوت زمانه منصور الدوانب، ولكن في نفس الوقت له مواقف صريحة ضد هارون الرشيد وجها لوجه بالمباشرة، بينما الإمام الصادق ما كان عنده هيك سلام الله عليه، ما كان عنده الوقت وجها لوجه بالمباشرة بشكل صريح مقابل للتوجيه، ما كان عنده. أنا أشير إلى عدد من المواجهة الصريحة مع هارون، مواجهة الصريحة ضد هارون الرشيد، لعل أولها أو من أوائلها ما ورد في كشف الغمة، وهو أنه لما دخل الرشيد المدينة توجه اللعين إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الناس، فتقدم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن عم، يفتخر بذلك على العرب والعجم أن رسول الله ابن عمي، أنتوا الناس مو هيك. رسول الله ابن عمي. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن عم. فتقدم موسى عليه السلام إلى القبر وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا. فتغير وجه الرشيد وتبين الغيظ فيه، وكأنما هذا الموقف كأنما بقى في نفس الرشيد عليه لعن الله، إلى أن أدخل الإمام الكاظم على الرشيد، فأخذ الرشيد يحتج معه. كيف الرسول الله أبوك؟ لا رسول الله مو أبوك. الرواية مفصلة، أنا اقتطعت منه قطعة من الرواية، الرواية مفصلة تستطيعون أن تراجعوها. قال الرشيد: لم جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله ويقولون لكم يا بني رسول الله؟ أنتم بنو علي، أنتم مو بنو رسول الله، أنتم بنو علي. وإنما ينسب المرء إلى أبيه مو إلى أمه، المرء ينسب إلى أبيه مو إلى أمه. انحداركم إلى رسول الله إنما هو عن طريق فاطمة، فاطمة أمكم، فأنتم بنو علي مو بنو رسول الله. وفاطمة إنما هي وعاء، المرأة ما حكمها حكم القدر اللي يطبخون بغدا، هذا ما أكثر من هذا. إنما هي وعاء، والنبي جدكم من قبل أمكم. فأجابه الإمام صلى الله عليه وسلم قال: يا أمير المؤمنين، لو أن النبي نشر، افترض أن النبي الآن أحيي، فخطب إليك كريمتك، إجاك قال لك اعطيني بنتك، خطب إليك كريمتك، هل كنت تجيبه؟ قال: سبحان الله، ولم لا أجيبه، أجيبه وأفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك. قال عليه السلام: لكن لا يخطب إلي ولا أزوجه، ما يخطب إلي، ما يطلب كريمتي، وأنا ما أزوج كريمتي. قال عليه السلام: قال: ولم، ليش ما تنضي كريمتك؟ قال عليه السلام: لأنه ولدني ولم يلدك. ألقمه الإمام بحجر ما إلى جواب، لأنها المسألة مسألة إجماعية بين الشيعة والسنة، أنه أبو الأم ما يقدر يخطب بنت من ابن ذيك الأم، هذا مسألة فقهية مو محل خلاف بين الشيعة والسنة، فما قدر يجيب. فقال: أحسنت يا موسى، شافه صحيح، جواب فقهي صحيح. ثم هم عقب هارون الرشيد عقب كأنما مثلا افترضوا كأنما يريد أن يقول: خو هذا حكم فقهي، لا ما يجوز لأب الأم أن يخطب بنت ابن ذاك الأم، خو هذا حكم فقهي، سلمناه فقهيان، لكن أنتم مو أولى الرسول الله، كيف قلتم إنا ذرية النبي والنبي لم يعقب، وإنما العقب للذكر لا للأنثى. أولاد الإنسان أولادك، أولاد ابني أولادك، عقب إليك أولاد بنتي ما أولادك، وأنتم ولد الإبنة ولا يكون لها عقب، للإبنة ماكو عقب. هذا المنطق المعروف، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي. طبعا قبل أن أذكر جواب الإمام سلام الله عليه، أقول هذا المنطق طبعا مردود بصريح القرآن، إن سورة الكوثر، إن شانئك هو الأبتر، هذا اللي ما إلى عقب، هذا عدوك يا رسول الله، هذا ما إلى عقب. هذا شو المعنى؟ يعني رسول الله، يا رسول الله أنت إليك عقب. غاية ما هناك عقبك من بنتك. ولهذا يقال أن هذه السورة في الحقيقة نازلة بشأن فاطمة، وأن الكوثر معنى فاطمة، إنا أعطيناك الكوثر معنى فاطمة، هذا معنى بهالمناسبة يسمى أن هذه السورة سورة فاطمة سلام الله عليها. اللهم صل على محمد. خب نرجع هذا الكلام، هارون رشيد ضد القرآن إذن، وهل منطق بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي؟ هذا منطق الجاهلية مو منطق الإسلام. على كل حال نأتي إلى جواب إمامنا، إمامنا خميني يعني خميني يقول أنت جاهلي، هذه فكرة جاهلية، وإنما يريد بس تعال أثبت أنه إن شانك هو الأبتر، هذا الكوثر مقصود الزهرة. خبار الإمام ما جواب بهاللغة وبهالجواب، الإمام قال له بل وهارون الرشيد قال أنه أنتم أولاد النبي، لأنه أنتم أولاد البنت، وأولاد البنت ما يعتبروا أولاد. قال الإمام سلام الله عليه: أسألك بحق القرابة والقبر ومن فيه إلا ما أعفيتني من هذه المسألة. وتكني السؤال، لا طالبني بالجواب، اقفني على الجواب. قال اللعين: لا، او تخبرني بحجتكم فيه. شنو حجتك؟ بين لي حجتك، انا بلا حجة ما اسكت. او تخبرني بحجتك فيه يا ولد علي، وانت يا موسى يعصوبهم وامام زمانهم، كذا انهي الي ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه، كل ما أسألك كنت جاوبني، ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه حتى تأتيني فيه بحجة من كتاب الله. أنا ما أقبل تقول أنا إمام تعبدا أقبل هالحكمة، ما أقبله، إنما بيننا وبينك كتاب الله، جيب دليل من كتاب الله. ولست أعفيك في كل ما أسألك عنه حتى تأتيني فيه بحجة من كتاب الله، فأنتم تدعون معشر ولد علي أنه لا يسقط عنكم منه شيء ألف ولا واو، تقولون أن علم الكتاب كل عدكم، لا يسقط منه شيء ألف ولا واو إلا وتأويله عندكم. واحتججتم بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد استغنيتم عن رأي العلماء وقياساتهم. العلماء ما عدمش، ولهذا قاموا يعملون بالرأي بالاستحسان بالقياس. انتوا تقولون لا، احنا ما نريد لا رأي لا استحسان لا قياس، احنا عدنا معرفة الكتاب الحقيقية. فقال عليه السلام تأذنني في الجواب؟ تأذنني بعدين لا تعاقبني أجاوب. قال هات جواب، فصير الجواب من القرآن. قال عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى. هذا عيسى هم الله جعله من ذرية هذول الأنبياء. من أبو عيسى يا أمير المؤمنين؟ عيسى عن طريق الأبو واصل إلى هذول الأنبياء. أبو عيسى أبو منه؟ عيسى أبو منه يا أمير المؤمنين؟ قال ليس لعيسى أب. فقال إنما ألحقناه بذرار الأنبياء عن طريق مريم، وكذلك ألحقنا بذرار النبي عن طريق أمنا فاطمة. أزيدك يا أمير المؤمنين، هم في بعد حجة من القرآن هم أجيب لك. قال هاتف قول. قال قول الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا أبناؤنا أبناء رسول الله منهم. القرآن ده يقول أبناءنا. قل تعالوا ندعو أبناءنا. منه كانوا يا رسول الله في ساعة المباهلة لم يدع أحد شخصا كان مع رسول الله إلا هم رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين. إذن المقصود بأبنائنا الحسن والحسين. خب أبنائنا الحسن والحسين كيف صار أبناء ابني رسول الله بينما هما ابن فاطمة؟ إذن فيثبت بذلك أنهما أبناء رسول الله. إلى آخر الرواية. أنا حادث من الرواية الكثير الكثير من أولها ومن آخرها، إنما هالمقدار ذكرت لكم. طبعا هناك احتجاج علمي، خو ما كان يقدر موسى بن جعفر أن يحتج به. احتجاج علمي ثابت بعلم اليوم، وموسى بن جعفر هم وموسى بن جعفر خو يجري لا إشكال في معرفة موسى بن جعفر بذلك، ولكن هذا الذي يتربيه ما كان يقدر يبين إلى هارون، لأن العلم ما كاشف ذاك الوقت ما كان كاشف الغطاء عن هذه المسألة. فلو كان يبينه لهارون، هارون كان ينكر، كان يقول ماكو شيء هذا كذب، ولهذا ما بين هذا الشيء موسى بن جعفر صلى الله عليه. ولكن وإنما هذا علم اليوم كاشف له، وهو أن تأثير الأم في تكون الولد إن لم يكن أكثر من تأثير الأب في تكون الولد مو أقل. هذا في وقت ما في زمان ما للعلم، ما كان كاشف أسرار التكوين، كان يقال بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال أباعد. الآن لا، خب الآن لا يشك العلماء في أن تأثير الأم في تكوين الأولاد إن لم يكن أكثر من تأثير الأب فليس بأقل. خب نكتفي بهذا المقدار من الحديث إلى أن نكمل حديثنا إن شاء الله.